خرج في سبيله مجاهدا لا يخرجه إلا ذلك، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، لأن كان صادقا ضمن الله له أحد أمرين، إما أن يدخله الجنة إذا قتل في سبيل الله، وإما أن يرده إلى أهله وموضعه بما نال من أجر غريب أو غريب، يعني ضمن له إحدى الحسنيين، إما الشهادة والجنة، وإما النصر والأجر بما نال من أجر أو غني. وفي الحديث أيضا في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرجو فطامة يخرج مع الجيش أو السرية وتارة لا يخرج، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما يمنعه من الخروج مع سراياه وجيوشه إلا الرفق بأصحابه المسلمين. يقول إنه لا يستطيع أن يحملهم، لا يجد سعة فيحملهم، ولا يجد سعة فيشق عليهم أن يقعدوا بعده. يقول لولا ذلك ما تركت سرية ولا جيشا إلا خرجت معهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجد ساعة فأعمل أصحاب ولا يجدون ساعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا. فكان من رفقه بهم أن يقعد في بعض المرات، وفي هذا الحديث أيضا تنويه من النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الشهادة في سبيل الله، فضل القتل في سبيل الله. وددت أن أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. والشهداء الذين يقتلون في سبيل الله يتمنون أن يردهم الله إلى الدنيا ليقتلوا مرة أخرى في سبيل الله لما يجدون من فضل الشهادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم علم الجهاد في سبيل الله، وأن يقيم الدولة المجاهدة في سبيل الله، وأن يذل الكافرين ويرد شرهم وكيدهم ومكرهم في نحورهم. نسأل الله أن يدفع عن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، أن يدفع عنهم كيد الأعداء، وأن يطهر هذه الجزيرة بلد الإسلام، أن يطهرها من أقدام الكافرين من النصارى وغيرهم من الكفرة بأنواعهم، فهي بلد الإسلام لا يجتمع في هذه في جزيرة العرب ديناً. وفي الحديث الآخر أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فنسأل الله أن يأتي باليوم الذي يسافون فيه من هذه الأرض ذليلين مهانين بعز الإسلام والمسلمين، فإن الله على كل شيء قدير، صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانه، أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله. أيضا هذه الأحاديث من الأحاديث الدالة على فضل الجهاد في سبيل الله. سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العمل الذي يعدل الجهاد، لأن من الناس من لا يتيسر له الجهاد أو من لا يقوى على الجهاد، فيسأل عما لا يعدل، ما الذي يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعون. يعيدون عليه الأمر مرات، ثم قال عليه الصلاة والسلام في العمل الذي يعدل الجهاد أنه دوام الصلاة والصيام، بحيث يواصل العبد الصلاة لا يفتر، ويواصل الصيام لا يفتر. وصحيح، هل يستطيع أحد ذلك؟ إنه ما ينام، يصلي كل وقت ويصوم دائما. لهذا قيل له: من يستطيع ذلك؟ لأن المجاهد منذ خروجه وهو في عبادة وفي عمل صالح، في حركاته، في تحركاته، في جميع تصرفاته، لأن خروجه ذلك كله في سبيل الله. وكذلك له أجر في فرسه التي يجاهد عليها، اقتناها للجهاد، يكتب له روثها، حركتها، شربها، وحركاتها وعدوها، كل ذلك يكون في ميزانه. كذلك في العديد الآخر في شأن الرجل المجاهد الذي على ظهر فرسه، كلما سمع هيعة وجبهة للجهاد في سبيل الله طار إليها يبتغي القتل أو الموت في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله كما في الحديث ذروة سلام الجهاد. الجهاد في سبيل الله هو عنوان العز، عزة الإسلام والمسلم. ولهذا لما أضاع المسلمون أو أكثر المسلمين الجهاد في سبيل الله، صاروا إلى ما صاروا إليه، وأكثر المسلمين أضاعوا الجهاد بسبب الركون إلى الدنيا والإخلاد إلى الأرض، اتباع الشهوات، وانتهكت المحرمات. لا تنهض الأمة للجهاد إلا إذا أقامت دين الله، إذا أقامت دين الله، أدت الفرائض، وقاومت المنكرات في المجتمع. أما مع التضييع، إضاعة أمر الله، صلوات مضيعة ومنكرات مرتكبة وظاهرة، فهذه الأمة التي على هذه الحال غير مهيئة للجهاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وسائر المسلمين إلى جادة الصواب، صلى الله وسلم وبارك على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا إله إلا الله.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل له الدين ولو كره المشركون. الله أكبر.
قال النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. وصلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله. هذا الحديث أيضا من حديث فضل الجهاد. الجهاد في سبيل الله شأنه عظيم وثوابه عظيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام شيء من ثواب المجاهدين في سبيله، يقول: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، منازل عالية ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، نعيم مقيم، نعيم لا يخطر على البال. قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعد الله للمجاهدين في سبيله في المنازل العالية. وهكذا حديث الآخر يروي أبو موسى رضي الله عنه يقول: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. معناه أن اقتحام الصفوف على العدو إن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة،
يعني فمن يريد الجنة فليتقدم وليجاهد وليقاتل ولا يهاب. أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، تحت ظلال السيوف العدو، وفي هذا إغراء باقتحامهم وعدم التراجع في هذا. قال في فضل من يقتل في سبيل الله إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر كفر الله بذلك عنك. كلما عليك الجهاد والشهادة في سبيل الله يكفر الله بها عن العبد ذنوبه إلا حقوق العباد الديون وما أشبهها، يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فضل عظيم يوفق الله له من شاء. وأعظم الناس حظا من هذا الفضل العظيم هم الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا مع الرسول وبذلوا نفوسهم، وجاهدوا بعد الرسول كذلك، فهم السابقون إلى كل الفضائل، إلى الهجرة والنصرة والجهاد في سبيل الله والبذل في سبيل الله، رضي الله عنهم وأرضاهم، صلى الله وسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنا طالب من طلاب حلقات تحفيظ القرآن الابتدائية في جامعة فاروق يريد أن يلقي علينا كلمة، فجزاه الله خيرا ونفعنا وإياكم بما نسمع ونقول، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن شهر الله المحرم شهر عظيم مبارك، وهو أول الشهور الهجرية وأحد الأشهر التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أما فضل الإكثار من صيام النافلة في شهر محرم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وأما فضل صيام عاشورا فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشورا. وهذا الشهر يعني شهر محرم، يعني شهر رمضان، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشورا إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وعلى هذا فصيام عاشورا على مراتب، أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام 9 معه، وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب. وصلى الله على نبينا محمد.
يوم كما سمعتم هو من الأيام المفضلة التي يستحب صيامها، صيامه من أسباب تكفير الذنوب يوم عاشوراء، وهو في هذا العام يوافق الخميس، هو اليوم العاشر. وإذا تيسر أن يصوم الإنسان يومين التاسع والعاشر كان ذلك أفضل، وهذه نعمة من الله على أهل السنة، فأهل السنة يصومون يوم عاشوراء ويحمدون الله ويقتدون برسول الله وبأنبياء الله، فإن أصل الصيام عاشوراء أن موسى عليه السلام صامه شكرا لله، فكان بنو إسرائيل يصومونه شكرا، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق منكم بموسى، فصام وأمر بالصيام، وكان الصيام يوم عاشوراء فرضا في أول الأمر، فلما فرض الله رمضان نسخ وصار صيامه نافذ. وفي المقابل الرافضة يوم عاشوراء يوم حزن، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه، ونحن أولى بالحسين منهم، نحن نحبه ونعرف له فضله رضي الله عنه وعن أبيه وأخيه الحسن وسائر أهل بيته المؤمنين. فالرافضة يغلون في أهل البيت في علي وأولاده، وأشد ما يكون غلوهم في الحسين، ومن مظاهر غلوهم وبدعهم أنهم في يوم عاشوراء يقيمون المآتم والأحزان ويظهرون البكاء والعويل والصراخ ويخمشون الخدود ويسقون الثياب ويضربون صدورهم، بل ويضربون أنفسهم بالسلاسل، نعوذ بالله، ضحكة، صاروا ضحكة للناس، ضحكة للعالمين الرافضة هؤلاء. فهذه من المخازي والحماقات والترهات. كل سنة خلاص يعيدون الحزن ويرتكبون فيه المحرمات. يعني لو كان ذلك في نفس اليوم الذي قتل فيه المسيح ما جاز أن يفعلوا ذلك الفعل، فكيف هم يفعلونه كل سنة ويتدينون لله ويتخذون هذا العمل عبادة، وهذا من استحواذ الشيطان عليهم وتلاعبه بهم وتمكنه منهم، نعوذ بالله. فيجب على المسلم أن يعرف حال الرافضة، وأن لا يغتر بهم ولا يغتر بكلامهم ولا يغتر بمعسول قولهم، ولا يتخذ أحدا منهم صديقا يركن إليه ويأمنه، لا، إنهم ينطوون لأهل السنة على الحقد الدفين والعداء الشديد، فهم أعداء لأهل السنة، أعداء الأعداء، يظهرون ما لا يبطنون، يبطنون الكفر ويبطنون الضلالات، يبطنون بغض الصحابة وسب الصحابة، خصوصا أبي بكر وعمر، ويخفون أيضا سب أهل السنة وبغض أهل السنة، ويتظاهرون بأنهم يعني مسلمون، وأنه لا خلاف بيننا وبينهم كما بين المشرق والمغرب، فطريق أهل السنة لا يلتقي مع طريق أهل الرافضة، فهما طريقان متباعدان. أما طريق أهل السنة فهو ما كان عليه الصحابة وهو الصراط المستقيم، وأما طريق الرافضة فهو طريق من طرق الضلال، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صلى الله وسلم على رسول
الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قالت فلانا فإنه قد تجهز فمرض، فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي كنت تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا، فيبارك لك فيه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وفي رواية: ليخرج من كل رجلين رجل. ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وصلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله. هذه الحديث فيها الدلالة على فضل الإنفاق في سبيل الله. قد أثنى الله في كتابه على المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم، دائما يذكر الله الجهاد بالمال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الجهاد لا بد فيه من المال، فمن لم يجاهد بنفسه وجاهد بماله شركهم في الأجر. ولهذا في هذه الأحاديث: منها من جهز غازيا فقد غزا، لأن هذا من الإنفاق في سبيل الله. ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، كذلك الحديث الآخر: ظل فسطاط في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وكذلك من بعث خادما مع المجاهدين، فكل هذا من الإنفاق في سبيل الله. فكان المسلمون يبذلون أنفسهم وأموالهم، لم يكن له ما أن يبذل نفسه. جاء جماعة من الصحابة للنبي يطلبونه أن يحملهم وأن يعطيهم رواحل يركبونها، فلم يجد ما يحمله عليه. فحزنوا لذلك، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال تعالى في ضعفة الأجر، أجر الإنفاق: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صلى الله وسلم.
كشف مدبرا غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله يتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إن الدين. فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. قال: قاتل مرات كن بيده ثم قاتل حتى قتل، رواه مسلم. صلى الله على نبينا محمد.
الله الحمد لله. هذا لي حديثان من أحاديث فضل الجهاد، الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي هو قتال أعداء الله وبذل النفس في سبيل إعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. ففي الحديث الأول أنه عليه الصلاة والسلام خطب مرة، ولعله في بعض الغزوات، فقال: إن الجهاد والإيمان أفضل الأعمال. الجهاد في سبيل الله والإيمان، لأن الجهاد لا شيء بدون إيمان، الإيمان لا بد منه، فالجهاد والإيمان هي أفضل الأعمال. الإيمان بالله ورسوله هو أفضل الأعمال وأصل الدين، الجهاد في سبيل الله ذروة سنابل الإسلام. فقال رجل عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت تكفر عني خطايا؟ قال: نعم، إذا قتلت وأنت صابر محتسب مقبل، مقبل غير مدبر. كفرت خطاياك، ثم استدرك فقال: كيف قلت؟ فأعاد عليه فقال: إلا الدين، سارني أو قال ذلك لي جبريل. صابر، أنت صابر محتسب، صابر على الجهاد، صابر نفسك، لا جزع، ليس عندك جزع ولا فزع ولا قلق، بل أنت صابر، صابر محتسب، تحتسب ثواب الله، تقاتل وأنت ثابت، وأنت تريد وجه الله وتريد وترجو ثواب الله، مقبل، مقبل إلى جهة العدو، لا مدبر. قد يقتل المجاهد وهو مدبر، فار، ليس لهذا فضيلة الشهادة، وإن كان هو على خير، لكن الشهادة التامة هذه مواصفاته. يقول: وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، تأكيد، هذا تأكيد بقوله مقبل، مقبل غير مدبر. في الحديث الآخر قال أحد الصحابة في بعض الغزوات، لعلها كانت في بدر: رأيت رسول الله إن قتلت أين أنا؟ أين أكون؟ قال: في الجنة.
فأخذ سلاحه فقاتل حتى قتل. في لفظ كان في يده تمرات فأكل منها وثم رمى الباقي وقال إن بقيت حتى آكلها إنها لحياة طويلة. عزمة عظيمة. أرخص النفس في سبيل موعود الله. أين أنا؟ صحيح لما قال الرسول تكون في الجنة رخصت الدنيا كلها، الأهل والمال والحياة كلها ترخص عند المجاهد. المجاهد يضحي بهذا كله ويبذل هذا كله. فهذا شأن الجهاد كما سمعنا في هذه الأحاديث، وكذلك في آيات القرآن فيها الدلالات على فضل الجهاد في سبيل الله. نسأل الله أن يقيم دولة الجهاد. اللهم أقم دولة الجهاد، اللهم أقم دولة الجهاد في سبيل الله. صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول. يأكل ويشرب وتمر عليه أحداثها ثم ينتهي الأمر. كل ما يجري في هذه الحياة فلله فيه حكم بالغة. فالمسلم يؤمن بأن كل ما يجري فبقدر الله سبحانه وتعالى. كل حدث صغيرا كان أو كبيرا فبتقدير الله وتدبيره ومشيئته، وله في كل ذلك حكم بالغة. وقد بين لنا سبحانه وتعالى ما شاء من حكمه في أقداره، فمن ذلك حكمة الابتلاء. فالله تعالى يبتلي الخلق بأنواع الابتلاء، ومن ذلك ابتلاءهم بالمصائب والمكاره التي تحل بهم أو بغيرهم، تحل بهم أو بغيرهم. فتارة تكون عقوبات سماوية قرق أو زلازل أو خسف أو وباء يستنفذ النفوس، ومن وقد يكون بما يجري على أيدي بعض البشر مثل الحروب. فلم تزل الحروب تجري في هذه الحياة، ويهلك بها بشر كثير تنتهي بها أجالهم ويهلكون. حتى في الحروب القديمة التي وسائلها عادية كانت بعض الحروب تقدر بمئات الألوف، وهي حروب بوسائل عادية. وأما الآن فوسائل الحرب وسائل تدمير للحرث والنسل والبشر وكل ما على وجه الأرض، وسائل دمار. والله تعالى هو الذي خلق هؤلاء البشر الطغاة العتاة، وخلق هذه الأسباب وجرت على أيديهم